نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نستضيف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم باسمكم جميعا. ورحبوا به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، يقول هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: إبليس العدو لعباد الله الصالحين، هو من الجن وليس من الملائكة، لأن الملائكة خلق مكرم ومخلوق من نور، والشيطان خلق ملعون ومخلوق من نار. فإن الأمر بالسجود وإن كان إبليس داخلا فيه، فإن هذا لا يقتضي أن يكون هو من جنسهم، بل إنما هو من باب الدخول بالتبعية، حيث إنه من المكلفين بالسجود لأنه من الجمع الحاضر عند الخطاب الذين خوطبوا بالأمر اسجدوا. وقد ورد في ذلك النصوص القرآنية والأحاديث الصريحة التي تدل على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وخلق من نار. منها قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال عز وجل: وخلق الجان من مارج من نار. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وابن حبان. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. رواه الطبري بإسناد صحيح. وقال أيضا: وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بين أيدينا. وفي القرآن أخبار غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والنقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. فرضي الله عنهم وارضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم. انتهى من التفسير من تفسير القرآن العظيم. قال ابن القيم: الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي لكونه من الملائكة والمثبت فالنافي والمثبت لم يتوارد على محل واحد. وكذا قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى المصرية. أعيد ما قاله الإمام ابن القيم: قال ابن القيم: الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي والمثبت لم يتواردا على محل واحد. وكذا قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى المصرية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل يقول: هل يجوز الاستدلال على صلاة الحاجة بقصة رجل من بني إسرائيل أنه سأل الله أن يبعث له من في القبور ثم صلى ركعتين؟
الجواب على هذا السؤال: لا أعلم عن هذه القصة شيئا. وأما صلاة الحاجة في شريعتنا فقد قالت اللجنة الدائمة، أما ما يسمى بصلاة الحاجة فقد جاءت بحاديث ضعيفة ومنكرة فيما نعلم، لا تقوم بها حجة ولا تصلح لبناء العمل عليها. قلت: وقد جاءت حاديث كثيرة في كتاب الترغيب والترهيب، وعلق عليها الشيخ الألباني وخرجها، فارجع إليها إن شئت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا السائل علي من اليمن يقول: ما حكم من يتزوج بخمس وهم الآن معه أفتون جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة في وقت واحد، ولا يجوز له أن يزيد عليهن، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وتحريم الزيادة على أربع متفق عليه بين علماء المسلمين إلا من شذ من أهل البدع. وقولهم هذا جهل باللسان العربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلف الأمة، فإنه لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع زوجات. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال الإمام الشافعي: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله أنه لا يجوز لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 إلى 9، وقال بعضهم بلا حصر. ومن تزوج 5 وعنده 4 زوجات فقد ارتكب جرما كبيرا، يجب أن يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية للنظر في أمره، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يسأل عن المسافة التي يحرم المرور فيها أمام يدي المصلي.
الجواب: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم في غيره، وسواء كان إماما أم منفردا، وسواء أكانت فريضة أم كانت نافلة. ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد، أو إلى عمود من أعمدته، أو إلى منبر أو نحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر والجدار أو الجدار أو العمود ونحوها 3 أذرع تقريبا، ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل ينصرف أجر الذكر والدعاء في الطواف والسعي ويوم عرفة للشخص المنيب أم للشخص الذي يقوم بالحج؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز لمن يحج عن غيره أن يكون قصده المال، فليست العبادة عرضة للتجارة ولا من مجالات الربح، والأفضل لمن أراد أن يحج عن غيره أن يتبرع بها كاملة من غير أن يأخذ مالا، وهذا له أجر عظيم وهو في أعلى المراتب. كما يجوز أن يطلب من أهل من سيحج عنهم تكاليف السفر وأداء المناسك دون أن يستوفي زيادة على قدر تكلفة الحج، إلا أن يعطوه شيئا عن طيب نفس منهم، وله أجر على ما فعله، وهو أوسط المراتب. وأما من قصد بالحج عن غيره المال والدنيا فلا ثواب له على عمله ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقال في موضع آخر: الحاج عن الغير لأن يوفي دينه، فقد اختلف فيه العلماء أيهما أفضل، ولا صح أن الأفضل الترك، فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف، حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء، ولو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليه مبادرين، والارتزاق بأعمال الخير ليس من شأن الصالحين، أعني إذا كان مقصوده بالعمل اكتساب العمل. وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفي دينه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دينه، ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن، وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا، ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصودة والدين وسيلة، والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق كما دلت عليه نصوص. انتهى قوله رحمه الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: احتلمت في منى واغتسلت ثم رحت رميت وطفت بدون غسل الإحرام، تسأل عن الحكم في هذه الحالة.
الجواب: ما دام أنك اغتسلت ثم طفت فلا عليك شيء، وحجك صحيح إن شاء الله، حتى وإن لم تغسل الإحرام من المني، لأن غسل الملابس من المني ليس بواجب لأنه طاهر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. هنا إحدى الأخوات تقول في سؤالها بأنها مشتركة في برنامج حافز ثم توظفت بوظيفة حكومية، تسأل عن المبلغ المستمر من برنامج حافز، هل لها أن تأخذه أم لا؟
الجواب على هذا السؤال: من الشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون موظفا أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص، وعليه متى ما وجد وظيفة في القطاع العام اللي هو الحكومي أو القطاع الخاص فعليه أن يخبر، وعلى الجهة التي تدفع هذا الحافز أن تقطعه عليه أو عليها. فإذا أخذ الإنسان بعد ذلك شيئا من ذلك فليس له حق فيه، فعليه والحالة هذه أن يرده إلى الجهات المختصة، وبالإمكان أن ترد هذه المبالغ التي استلمتيها أو التي استلمتها إلى صندوق إبراء الذمة في البنوك، وهي توصلها إلى بيت المال بدون أن يعرف أحد ذلك، والله الموفق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال بعث به الأخ من جدة، يقول: في سورة الفاتحة كلمة ولا الضالين، يسأل معالي الشيخ عن نطق هذه الكلمة.
الجواب يا أخي السائل: يجب قراءة القرآن قراءة صحيحة على ما نزل بلغة العرب، وذلك بالالتزام بنطق الحروف من مخارجها الصحيحة، وعدم تغيير الحركات من فتحة وضمة وكسرة، هذا هو الواجب. ولكن من لا يستطيع ذلك فعليه أن يقرأ بما يقدر عليه إن كان أميا أو أعجميا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع الحرص والاهتمام بتصحيح القراءة حسب الإستطاعة. وأما بخصوص النطق بحرف الضاد والضاء كما في الضالين فإن الأولى أن يميز القارئ بينهما، لكن إن شق ذلك عليه فلا حرج أن يتقارب نطقهما كما قرره الحافظ ابن كثير في تفسيره، حيث قال: والصحيح من مذاهب العلماء أن يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز بين ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.